تستقيم حياتنا إلا به. هو القرآن والفرقان، إليه تنصت الأكوان، فيه تعطر الآذان والقلبان، ضياء يملأ الآفاق، ونور يبعث الأشواق، وفيه محاسن الأخلاق والقرآن. أسعد به قلوبنا، واغفر به ذنوبنا، واشرح به صدورنا يا ربنا، أذهب به أحزاننا، فرج به همومنا، واجعله شاهدا لنا يا ربنا. القرآن والفرقان، إليه تنصت الأكوان، فيه تعطر الآذان والقلبان، ضياء يملأ الآفاق، ونور يبعث الأشواق، وفيه محاسن الأخلاق.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم.
اللهم أسألك الأمون.
الحياة الطيبة
لا ينفع ولا بنون.
قبسات من شرح دعاء الإمام علي عليه السلام في ليالي الجمعات.
بقلب سليم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. ما زلنا مع دعاء كميل المروي عن علي عليه السلام، ونقرأ معا حول هذا الموقف الذي دعا به علي عليه السلام مناجيا الله تبارك وتعالى. ويظهر للإنسان الداعي أنه أمام مصائب جليلة ينتظرها يوم القيامة، فلذلك يتوسل إلى الله سبحانه وتعالى أن ينجيه منها. عندما قال عليه السلام: يا ربي وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها، على أن ذلك بلاء ومكروه، قليل مكثه، يسير بقاؤه، قصير مدته، فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها، وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله، لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك، وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض. نحن تحدثنا معك عن الدعاء بهذا الموقع عندما ينظر الإنسان لما سوف يأتي عليه من عقوبات يوم القيامة من النار وما قبل النار والخلود في العذاب وأنواع العذاب الذي ينتظره نتيجة عمله بما كسبت أيدينا بما عملنا، فإنما عملناه في الدنيا نجده يوم القيامة حاضرا أمام أعيننا عندما فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، عندما يكشف الله سبحانه وتعالى الغطاء عن العين ويرى حقيقة الأشياء وأهوال الأشياء. الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يقايس بين حقيقتين، بين ما يعاني الإنسان في الدنيا ويتألم من أشياء جزئية صغيرة لا يمكنه الصبر عليها. أنت وأنا لا يمكننا أن نصبر تحت حرارة الشمس لنصف ساعة في الصيف، ولا يمكننا أن نتحمل جرحا صغيرا يحدث في البدن ونئن ونشكو، فكيف نتحمل ما بعد هذا من الآلام والعذاب من المصائب الكثيرة التي تنتظرنا نتيجة أعمالنا؟ لذلك نضج إلى الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك الإمام عليه السلام يقول: ولا يخفف عن أهله، لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك. أنت التفت معي إلى آيات الانتقام التي ذكرها الله سبحانه وتعالى. يقول تعالى: فانتقمنا من الذين أجرموا. وقال تعالى: إنا من المجرمين منتقمون. ووصف الله سبحانه وتعالى نفسه فقال: أليس الله بعزيز ذي انتقام؟ وقوله تعالى: ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى، أن الانتقام لا يأتي من أول الأمر. بينا سابقا إن الله عفو غفور، إن الله يحب التوابين ويحب المستغفرين، وأن الله دائما يدعونا إليه ولا يطردنا عن بابه. ولكن إذا لج العبد وإذا أصر على المعاصي وغض الطرف ولم يرضى أن يعود إلى الله تبارك وتعالى، حينئذ لم يبقى إلا الانتقام الإلهي والغضب الإلهي، فيحل غضب الله. ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى، أي هاوية تلك؟ هناك رواية رواها جميع المسلمين في كتبهم كما في مسند أحمد بن حنبل وغيره: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جالسا فسمعوا صوتا هائلا، فسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سألوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقالوا: ما هذا يا رسول الله؟ فأجابهم: إن هذا الهوي صوت كافر ما زال 80 سنة يهوي إلى أن هوي الآن في نار جهنم، ووقع في نار جهنم. ولذلك عندما نقرأ في كتاب الله عن الهاوية: وما أدراك ما هي، هذه الهاوية التي يهوي بها الإنسان العاصي. أن تتصور لو تتخيل نفسك تسقط من سطح عمارة 100 طابق، أي حالة تصيبك في حال الهوي من حالات النفس وضيق النفس؟ هذا كله ينتج من غضب الله سبحانه وتعالى وانتقامه وسخطه. وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض، هذا العذاب لا تتحمله السماوات والأرض مع ما فيها من الصلابة ومع ما فيها من القوة والمنعة. ف فإن السماوات والأرض لا تتحمل هذا العذاب وهذا الغضب وهذا الانتقام وهذا السخط، فكيف بي يا سيدي وأنا عبدك الضعيف؟ إذا لم تتحمل السماوات والأرض فما أعمل أنا وأنا عبدك الضعيف الحقير الذليل الحقير المسكين المستكين؟ هنا لا بد أن نلتفت عندما يصف أمير المؤمنين عليه السلام هذا العبد بالذلة والحقارة والمسكنة، لم يقصد به الحقارة التي في الإنسان، بالعكس، أن الإنسان كما بينا سابقا أن الإنسان عزيز عند الله وفضله على كثير من خلقه وجعله واسطة بينه وبين العالمين، وإنما هذا حال العابدين، لا بد أن يشعروا أمام الله سبحانه وتعالى ليكونوا قريبين إليه فحسب.
السيد ياسين الموسوي وشرح الدعاء العلوي المعروف بدعاء كميل.
ربي سبحانك في أعلى علا
كلما ندعوك تعطينا يدا
خيم الليل
فناديت إلهي
فإذا الكون ضياء
وجرى الدمع فناديت إلهي فإذا الدنيا صفاء والرضا يغمر قلبي وشفاهي وتناجيني السماء
ربي سبحانك في أعلى علا
كلما ندعوك تعطينا يدا
كلما تشرق شمس
أو تغيب يملأ القلب ضياء وإذا ضاقت من اليأس القلوب يغمر الروح هدى من العفو الذنوب صفح النفس رضا وإذا ملت من العفو الذنوب صفح النفس رضا
سبحانك سبحانك ربي ربي سبحانك 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 ربي
ربي سبحانك ربي ربي سبحانك ربي ربي سبحانك ربي سبحانك
ربي سبحانك في أعلى علا ربي سبحانك في أعلى علا
كلما ندعوك تعطينا يدا
كلما ندعوك تعطينا يدا
كلما ندعوك
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
عراق الرافدين.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة لكم أينما كنتم في لقائنا المتجدد من عراق الرافدين. محور حديثنا في هذا البرنامج: ملفان بيد السوداني نجح في الأول والناس تنتظره في الثاني. في إشارة إلى اعتبار السيد محمد شيعة السوداني ونجاحه في ملف الخدمات ولو بشكل جزئي والذي شكل قاعدة لآمال جديدة بشأن نجاحه بإخراجه القوات الأجنبية من العراق وهو الملف الثاني. تحية طيبة لكم مستمعين الكرام أينما كنتم. منذ انطلاقه بمسيرة حثيثة بعد تشكيل حكومته، تحرك رئيس الوزراء محمد شيعة السوداني باتجاه تنفيذ برنامجه الحكومي الواعد والذي انعكس إيجابيا على تعاطي المواطن العراقي معه. وكان ملف الخدمات وتطوير البنية التحتية للطرق والجسور ومعالجة الاختناقات المرورية الملف الأول الذي حول بغداد وبقية المدن العراقية إلى ورشة صاخبة تسمع فيها أصوات الآلات هنا وهناك، حيث تشهد ساحة بغداد الرئيسة أعمالا كبيرا يراها المواطن ويلمس التقدم بإنجازها. الملف الثاني الذي ينتظره العراقيون من رئيس وزرائهم هو ملف سيادي مهم وخطير، وهو إخراج القوات الأجنبية من العراق كما صرح أكثر من مرة وكما مثبت طبعا في برنامجه الحكومي. وإذا أخذنا مجموع المواقف والتصريحات المعلنة من رئيس الوزراء فستكون البوصلة مؤشرة بقوة لصالحه، لأنه عبر عن موقف واضح في عشرات اللقاءات والاجتماعات مع وزراء ومسؤولين زاروا العراق خلال الأشهر الماضية. ولكن المشكلة الرئيسة في هذا الملف هي أن هناك أو هنالك فاعل آخر مؤثر هو لا يريد لهذا الانسحاب أن يتم. لذلك لا يمكن أن نضع رئيس الوزراء في دائرة اللوم إذا تأخر في تنفيذ هذا الهدف الكبير، بل يجب العمل والتركيز على تطوير البنية التحتية لهذا القرار السيادي ومنع أمريكا من التأثير والضغط لعرقلة الانسحاب. كما وتحتاج الدولة العراقية لمجموعة من القواعد التحتية لإكمال استقلالها عن القرار الأمريكي بإيجاد بنية أمنية قوية وقادرة على إحباط أي وسائل ضغط أمريكية محتملة مثل إثارة الاضطرابات أو تحريك الخلايا الإرهابية أو الاستفادة من الخلافات السياسية لإضعاف سيطرة الحكومة على الملفات. كما تحتاج الدولة العراقية إلى ترصين البنية التحتية للاتصالات وخدمات الهاتف والإنترنت وإحكام السيطرة عليها، بحيث تحرم أعداء العراق من التصرف بهذا الملف لخدمة أعداء العراق وكذلك الراغبين على العبث بأمنه. كما وتشكل القاعدة الثالثة أساسا مهما للاستقلال، وهو تحرير الاقتصاد العراقي من عوامل التأثير الأمريكية. وأهمها القيام بصادرات النفط العراقية التي توضع في البنك الفيدرالي الأمريكي، وهو من يقوم بتقديمها للعراق حسب ما يرسمه الفاعل السياسي الأمريكي وليس العراقي. لا يمكن لوم أمريكا إذا استفادت من أوراق الضغط هذه من أجل إبقاء قواتها في العراق، لأن سياسة المصالح أولا تسمح باستخدام كل الوسائل بما فيها القتل والتجويع والاختراق الأمني من أجل تحقيق أهدافها، وأمريكا هي قوة عالمية ماشطة في القتل والتدمير والقصف، فلا يجب أن نتوقع منها التصرف كجمعية خيرية تقدم لنا أي شيء دون ثمن. تحية طيبة لكم السمعين الأكارم. ملفان بيد السوداني نجح في الأول والناس تنتظره في الثاني. محورنا في هذا البرنامج عراق الرافدين، وإلى بغداد حيث مراسل إذاعة طهران الزميل محمد سعيد معنا عبر الهاتف. تحية طيبة زميلي محمد سعيد، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله. حياك الله وحيا سمعينك الكرام وكادر البرنامج الطيب.
أهلا بكم وشكرا للانضمام إلينا. حدثنا وخبرنا زميل محمد سعيد عن استمرارية النشاطات الخدمية في العراق بشكل عام، وإلى أين وصل الملف الثاني وهو الملف الأمني وحقيقة تحرير العراقي من ربقة الأمريكان؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. بالحقيقة الإجراءات الخدمية التي تقوم بها الحكومة العراقية أثارت آمال كبيرة بإعادة إعمار البنى التحتية. هناك مشاريع كبيرة في العاصمة بغداد وفي عدد من المحافظات العراقية لتأمين انسيابية سريعة بطرق المرور، التخلص من الازدحامات المرورية، إنشاء بعض الجسور والأدفاق المهمة في الساحات الرئيسية ببغداد. هذا الملف ينعكس إيجابيا على آمال العراقيين بالملف الثاني وهو ملف إخراج القوات الأمريكية من العراق. هذا الملف المهم والحيوي والضروري، يحتاج إلى مجموعة من البنى التحتية الأساسية يجب أن تتوفر، يعني ومنها مثلا الدفاعات الجوية. الولايات المتحدة الأمريكية تمنع العراق من الحصول على أنظمة دفاع جوي. الولايات المتحدة الأمريكية تمنع العراق من التسليح بمنظومات صواريخ 400 و300 روسية، وتمنع إقامة علاقة مع دول الجوار التي تستطيع أن تساعدها في هذا الملف مثل الجمهورية الإسلامية وغيرها. وبالتالي بدون هذه البنية التحتية يبقى أجواء العراق منتهكة. هنالك بنية للاتصالات ولشبكات الهاتف والإنترنت أيضا يسهل اختراقها من قبل الأعداء ويصلون إلى أهداف بسبب قدرتهم التقنية والتخصصية في هذا المجال. لذا ضرورة بناء منظومة وطنية للاتصال والإنترنت كما تفضلتم في برنامجكم نقطة أيضا مهمة. البعد الثالث المهم أيضا هنالك الاستقلال الاقتصادي والتلاعب بالدولار. العراقيون ينتظرون استقلال العراق وإخراجه من هيمنة الدولار ومن هيمنة القرار الأمريكي. لماذا نصدر نفطنا بالدولار؟ ولماذا يذهب دولارنا إلى البنك الفيدرالي الأمريكي؟ ألا يمكن إقامة عقود نفطية مع الصين وروسيا والهند وغيرها بشكل مباشر أو بشكل عملات محلية؟ لماذا هذا الإصرار على إبقاء الهيمنة الأمريكية على الوضع الاقتصادي؟ أنا أعتقد أن المواطن العراقي له تساؤلات مهمة وله آمال مهمة. هنالك ثقة بالحكومة بأنها سوف تقوم بما هو واجب، خصوصا بعد تصريحات السيد رئيس مجلس الوزراء حول ضرورة إنهاء التواجد الأجنبي، حول اكتفاء العراق وعدم حاجته إلى قوات أجنبية. السيد السوداني أكد عبر أكثر من موقع أهمية إخراج القوات، وقال بالنص أن وجودها أصبح يشكل ضرر على الأمن الوطني العراقي. ولذا فأعتقد أن الآمال كبيرة، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية تناور، تضغط، تبتز. الآن آخر يعني العوبة طرحوا مسألة 5 سنوات تفاوض من أجل إخراج القوات الأمريكية. قالوا أن إخراج القوات يحتاج إلى 5 سنوات.
نعم.
هذا بالتأكيد عملية تسويف ومماطلة واستغلال يعني لوضع العراق وظروفه. فإذا ما حسن العراق بيئته الأمنية والاقتصادية والقاعدة الاتصالات والإنترنت ستغير البيئة وتصبح بيئة سالدة لإخراج القوات.
نعم، جزيل الشكر للزميل محمد سعيد من بغداد، كان معنا وتحدث إلينا في هذه الدقائق.
عراق الرافدين، برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يفتح أبواب النقاش على أهم أحداث المشهد العراقي، ويتناول بالدراسة والتحليل طبيعة المرحلة وأدوات مواجهة التحديات، ويستقرئ الحراك الداخلي وتفاعلاته لإعادة البلد إلى دوره الحضاري والتاريخي المنشود. عراق الرافدين.
تحية طيبة لكم من جديد مستمعينا الكرام في هذا البرنامج عراق الرافدين، تحت عنوان ملفان بيد السوداني نجح في الأول والناس تنتظره في الثاني. نعم، المسؤولية تقع على أبناء البلد، هم الذين يجب أن يحصنوا بلدهم ويبنوا حقيقة قدراتهم ويحموا حقيقة هذا النسيج الداخلي من الاختراق الذي قد نراه بين حين وآخر. لذلك أن رئيس الوزراء السوداني يعني مدعو للتركيز على البنية التحتية لمشروع إخراج القوات الأجنبية وإنقاذه من طرح الشعارات وترك الثغرات يعني الموجودة. أكدت الجرائم التي ارتكبتها أمريكا في الأسابيع الماضية مستمعينا الكرام أن بنية المعلومات والاتصالات حقيقة جدا مهمة، يعني هي أحد الاختراقات المهمة، يعني كما قال الدفاع الجوي العراقي لإزالة يعني وهي بحاجة للكثير ليقف على رجليه بوجه الآلة الحربية الأمريكية. الشعارات الوطنية والتعبوية مهمة في تأطير الطاقات وعموم الجمهور في المربع المطلوب، ولكن المهم هو إيجاد البنية التحتية لتنفيذ هذه الشعارات وتحويلها لأمر واقع. اسمحوا لنا مستمعينا الكرام أن نتوقف مع بعض الإسهامات عبر تطبيق الواتساب. الشكر الجزيل لأخي الكريم صبحي عبد الحميد من الأردن، رسالة صوتية أستمع إليها في هذه اللحظات.
تحية لكم جميعا. نجاح المشاريع العراقية، نجاح أي مشروع لكل دولة لابد من الإجماع السياسي الداخلي، وخاصة طرد المستعمر والسياسي الذي يخرج عن القانون لا بد من إعدامه. وشكرا لك أستاذ مصطفى.
حياك الله يا صبحي، بارك الله بك، وشكرا جزيلا على هذه المشاركة. وإلى ضيفنا الذي التحق بركبنا دكتور إبراهيم السراج، الكاتب والمحلل السياسي من العراق. دكتور إبراهيم، السلام عليكم ورحمة الله سيدي.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله دكتور، مشكورين على إتاحة الفرصة لنا وحضوركم في هذا البرنامج. بداية دكتور، هل يمكن اعتبار نجاح السيد السوداني في ملف الخدمات ولو بشكل جزئي يعني قاعدة لآمال جديدة بشأن نجاحه بإخراج القوات الأجنبية من العراق؟
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني بالتحديد أنا أعتقد هذه مقدمات لدفع السيد السوداني نحو إخراج القوات الأجنبية من العراق. هذا النجاح الذي تحقق خلال السنة الأولى من عمر حكومته أنا أعتقد يؤهله للمطالبة بإخراج القوات الأجنبية من العراق. وبالفعل يعني هو دخلت، يعني حكومة السيد السودان دخلت بمفاوضات مباشرة مع المحتل الأمريكي وما يسمى بالتحالف الدولي، وأنا أعتقد أنه استثمر وجوده في مؤتمر ميونخ للأمن وبدأ يحرك ويجري لقاءات مع القيادات الأمنية العليا في الاتحاد الأوروبي، الهولنديين وغيرهم وما شابه ذلك، واستطاع أن ينقل وجهة نظر العراق حول أنه لا حاجة للوجود الأجنبي في العراق.
نعم.
وإن التحالف الدولي الآن أصبح عاجز أو أصبح خارج مهامة، لأنه لا توجد الآن. داعش أصبح مجرد جماعات صغيرة جدا ممكن للقوات الأمنية أن تتعامل معها وتفرض الأمن في والاستقرار في مناطق العراق. لذلك لا حاجة لوجود هذا التحالف. أنا أعتقد أنه هو دخلت الحكومة في مفاوضات مع الحوار مع الجانب الأمريكي ومع حزب الناتو، وكانت العراق مصر على مغادرة هذه القوات الأراضي العراقية لأسباب كثيرة. أولها أن القوات الأمنية والحج الشعبي استطاعوا أن يكسبوا خبرة ولديهم الإمكانية والقدرة على فرض الأمن وتوفير الأمن لكل المحافظات العراقية.
نعم.
اثنين أن الحكومة السيد السوداني عملت إعادة تقييم للوضع الأمني وأن داعش لم يعد خطر. إذن على هذا المحور انتفت الحاجة إلى الوجود الأجنبي في العراق.
نعم. طيب دكتور، هل تؤشر هذه المسألة على حركة بنيوية يعني في اتجاه ترصين الأمن والاقتصاد والاتصالات، يعني لتكوين قدرات قادرة على مواجهة الانسحاب الدولي ومحاولات أمريكا طبعا التي تأتي بالعبث حقيقة بالوضع العراقي عبر هذه النوافذ؟
يعني الجبهة الداخلية رصينة جدا، يعني هو استطاع أن يكسب يعني أن يكسب ثقة الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية، وبالتالي الدعوات التي قدمت لشركات أجنبية، زيارات أيضا، فرص الاستثمار الذي يعرضها العراق. تعرف حضرتك أن الاستثمار رأس المال جبان ويحتاج إلى بيئة آمنة ومستقرة، وهذا ما فعل عليه السيد السوداني، وهناك العشرات بل المئات من الشركات التي تعمل في العراق. لذلك أنا أعتقد أن ذلك يؤهله أن يطلب هذا الانسحاب، أيضا أنه تفاديا للاعيب أمريكا وكما فعلت مع السيد عادل عبد المهدي. لذلك هو أعتقد يمتلك جناح برلماني داخل قبة البرلمان يطالبون بخروج القوات الأجنبية، هناك دعم شعبي كبير لحكومة السيد السوداني لهذه المطالب، أيضا على خلفية الجرائم التي ارتكبتها الكيان الصهيوني وبمشاركة أمريكا. أنا أعتقد سمعة أمريكا الآن في العراق أصبحت في سيئة جدا.
نعم.
ويشار إليهم لأنهم شركاء الكيان الصهيوني في العمليات القتل الجماعي الممنهج الذي تمارسه تل أبيب بالتعاون وبدعم من أمريكا. لذلك أنه أصبح الجميع على يقين أن الوجود الأمريكي وجود زائد ولا حاجة له. هناك استقرار سياسي، هناك استقرار أمني، هناك منهاج حكومي يسير، هناك مشاريع على أرض الواقع. بغداد فيها يصل 22 مشروع فقط، مشاريع كثيرة، وبالتالي نعتقد هذه مؤهلات تؤهل تحقيق استقرار سياسي وأمني واجتماعي واقتصادي.
طيب إذا أردنا أن نتحدث دكتور عن المواقف السياسية والخلافات اللي موجودة بين القوى المؤسسة لتحالف إدارة الدولة، يعني كيف تقيمها، وهل تشكل عائق أمام إخراج القوات الأجنبية من العراق؟
هذه الخلافات نعتقدها حالة صحية، ولكن أن يستقوى بعض الكتل السياسية بالأجنبي فهذه كارثة كبيرة جدا. بعض الكتل السياسية هي سواء كانت سنية أو كردية هي مع الوجود الأمريكي، لأنها تجد أن الوجود الأمريكي هو يحمي حقوقها، وهذه مغالطة كبيرة. وهم يحاولون هذه الكتل سواء كردية أو سنية إعطاء التنازلات، تلو التنازلات الجانب الأمريكي، ولكن ما يعتمد عليه هو الموقف الحكومي. هذا الموقف الحكومي هو الذي يتم من خلاله الارتكاز عليه والعمل مع الجانب التحالف محاربة داعش، ما يسمى بالتحالف الدولي، وبالتالي نعتقد هو الموقف الذي رسمي للدولة العراقية، يتمثل بموقف الحكومة العراقية تجاه خروج القوات الأجنبية من العراق.
نعم. طيب ما هي آفاق الحصول على دفاعات جوية، استقلال اقتصادي، يعني يسمح للعراق بتحدي أعدائه والثبات على مواقفه؟
نعم، يعني نقطة وسؤال جوهري. تعرف حضرتك أن الجانب الأمريكي هو دائما يمنع حصول العراق على التسليح، وهو الذي عطل عملية حصول العراق على رادارات وأجهزة وأسلحة حديثة فيما يخص معالجة الطائرات المسيرة، فيما يخص الرادارات المتطورة، وهو كان له دور كبير يعني في احتلال المدن. وهنا أشير إلى الموقف الجمهورية الإسلامية الشجاع والجريء والصادق عندما فتحت الجمهورية الإسلامية مخازن الإسلاح إلى العراق وأرسلته في 2014، وهذا دين في رقبة العراقيين. أنا أعتقد الجانب الأمريكي هو دائما يريد أن تبقى القوات الأمنية العراقية قوات شرطة لا تمتلك إلا أسلحة بسيطة، هو مع زيادة الأعداد، ولكن في النهاية أسلحة بدائية، أسلحة مستعملة، لا أسلحة كأسلحة الشرطة، جهاز الشرطة. هو لا يريد يعني يمنع ذلك، لماذا؟ لأنه هو يعتقد أن ذلك هو في توفير أمن إسرائيل وتوفير التفوق الإسرائيلي في المنطقة، وهذه أحد مبررات الوجود الأمريكي في العراق، ويحاول أن يعني مثل ما فعل في أفغانستان. لذلك هذه السياسة الأمريكية الآن السيد السوداني هو أدركة والجميع أدركة خطورتها على الوضع السياسي والوضع الأمني، وبالتالي العراق هو مجبر أن يذهب ويحصل على مصادر تسليح مختلفة.
نعم بالطبع هكذا طبعا. وفي سؤالي أيضا لون الأفق كيف ترونه دكتور؟ هل أنت متفائل بالتالي؟
يعني بالتحديد السيد السوداني الآن يحصل على دعم كبير برلماني وشعبي، ومحور المقاومة هو مع خروج القوات الأجنبية، الرأي العام هو مع خروج القوات الأجنبية، انتفت الحاجة، وبالتالي لا حاجة أنا أعتقد أن هناك مؤشرات إيجابية تلوح بالأفق، قد يماطل الجانب الأمريكي وقد يتدخل في تفاصيل أو يغير بعض المصطلحات. يعني تعرف حضرتك الجانب الأمريكي هو مبني سياسته على ظلال أو تضليل الشعوب، لذلك هو قد يستخدم بعض المفردات للوجود، مبررات الوجود، مثلا الشراكة، التعاون، التسليح وما شابه، وهذا. لكن حكومة السيد السوداني هي أدركت هذه المخاطر وأدركت الفخاخ الأمريكية.
نعم نعم أحسنتم، الشكر الجزيل والتقدير لكم الدكتور إبراهيم السراج الكاتب والمحلل السياسي من العراق، توقفتم معنا، بارك الله بكم.
شكرا لكم،
حياكم
الله.
مستمعين الأعزاء تحية طيبة، بإمكانكم متابعة آخر الأخبار ومقتطفات من برامج إذاعة طهران العربية، إضافة إلى متابعة بثنا الإذاعي المباشر عبر تطبيق التليغرام على العنوان التالي @TehranArabicRadio.
تحية طيبة لكم من جديد مستمعين الكرام، نقولها من عراق الرافدين، ونشكركم على حسن المتابعة. إلى العراق من جديد، حيث مشاركة الأخ مرتضى من الناصرية الذي يقول: السلام عليكم. السيد السوداني عليه ضغوطات كبيرة وكثيرة من بعض الجهات، خاصة المحيط العربي من بعض الدول التي لا تريد الاستقرار للعراق، لكنه ربما لا ينجح في الثاني فيما يخص بخروج القوات الأجنبية الأمريكية وطردها من أرض العراق. وجهة نظر الأخ مرتضى، نشكره جزيل الشكر على هذه المشاركة والمساهمة طبعا. وإلى رسالة أخرى، هذه المرة إلى اليمن، حيث أبو باسم السامدي أبو عبد منصور داود يشاركنا بهذه الرسالة الصوتية، نستمع. طيب، ما أن يتم تنزيلها طبعا، تنزيل هذه الرسالة الصوتية للأخ عبد منصور داود الذي بعث إلينا رسالته الصوتية. انتقل لأشكر جزيل الشكر للأخت الفاضلة أم علي من البحرين التي كتبت لنا وتقول: شكري وتقديري لكم لإذاعة طهران، وليس لدي مداخلة طبعا في هذا الجانب، فقط أستمع. بارك الله بك أختي الكريمة والغالية والفاضلة أم علي من البحرين، وشكري وتقديري أيضا لكم أحبتنا لحسن استماعكم إلى برنامجنا. الأخ الكريم أبو باسم عبد منصور داود من اليمن، نستمع.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. نتمنى ذلك أن ينجح الملفان، وإنجاح الملف الأول هو تحديد الولايات المتحدة الأمريكية أو الاحتلال الأمريكي في العراق، تحديد جدول زمني لإخراج القوة المحتلة من العراق، هو أن يسكت الشعب العراقي، جميع أطياف الشعب العراقي الشقيق. ولا نقول إن نجاح الملف الأول أو تحديد جدول زمني لإخراج القوات الأمريكية على أن تتوقف المقاومة، لا، ولكن نريد من أخوان العراقيين أن يواصلوا المقاومة، لأن الولايات المتحدة تراوغ في الأمر هذا لكي تطفئ المقاومة وضجيج الشعب العراقي لإخراج القوات الأمريكية المحتلة في العراق. لبرنامج عراق الرافدين إذاعة طهران العربية، عبد المنصور داود السامدي، اليمن.
حياك الله عبد منصور داود من اليمن على هذه المشاركة. نعم، لا بد من بقاء حقيقة جهات المقاومة، فصائل المقاومة التي تعمل هي دائما لاستتباب الأمن حقيقة في البلد في العراق. قد يعرف الجميع الخطط المكارة الأمريكية التي تأتي لكي تخرب ولا تريد إصلاح حقيقة أي شيء في العراق، لكي لا ينعم أهل العراق بالخير والخيرات التي تكون في هذا البلد. ووجود هكذا قوات كما نراها في بعض البلدان الأخرى، الجمهورية الإسلامية في إيران قد يعني عدت العدة لهم وهي تدافع عن نفسها طبعا بطبيعة الحال. فالعراق هو أيضا يستطيع أن يدافع عن نفسه ويستطيع أن يدرأ مؤامرات الأعداء وفتنهم التي تأتي وتحصل بين حين وآخر، والمثال بارز والكل قد رأى ما حصل في فترة حقيقة الهجوم الإرهابي الداعشي على العراق، كيف أراد هؤلاء حقيقة الاستفراد بالعراق واستغلال هذه الظروف الأمنية التي لم تكن توجد طبعا في العراق في تلك الفترة لكي يحصلوا على مآربهم وعلى مخططاتهم في هذا البلد. فضروري وجود حقيقة هذه القواعد وهذه البنية التحتية. عندما نتحدث عن البنية التحتية في العراق، القوات الأمنية إحدى هذه الأذرع لاستتباب الأمن، وحقيقة وجود هكذا قوات مهمة. أشرنا وقلنا بأن الشعارات الوطنية التعبوية مهمة في تأطير الطاقات وعموم الجمهور في المربع المطلوب، ولكن المهم هو إيجاد البنية التحتية لتنفيذ هذه الشعارات وتحويلها لأمر واقع لدرء الفتنة عن العراق و عن هذا البلد، ولكي يعيش الشعب حقيقة في استقرار وأمن حقيقة تام قد يقطع الأيادي الأمريكية والأيادي الأجنبية من بلاد الرافدين. الشكر لكم أيضا مستمعين الكرام لمتابعاتكم في هذا البرنامج ولقائنا هذا. وكما أشار الدكتور، يعني الجرائم التي ارتكبتها أمريكا في الأسابيع والأيام الماضية بينت الكثير والكثير من أن المعلومات والاتصالات هي مهمة جدا وإحدى الطرق التي قد يستفيد منها وقد يستغلها العدو الأمريكي وسائر الجهات لاختراق العراق. ومسألة الدفاع الجوي العراقي الملف المهم الذي لا يزال بحاجة للكثير حقيقة لكي يقف العراق على رجليه بوجه الآلة الحربية الأمريكية. بارك الله بكم مستمعينا الكرام، الشكر والتقدير لكم في لحسن متابعتكم إلى هذا البرنامج. أذكركم فقط بموقع إذاعة طهران العربية على شبكة الإنترنت، بإمكانكم المتابعة وكذلك الاستماع للبث المباشر arabicradio.net، وإضافة إلى ذلك قناة إذاعة طهران العربية على التليجرام @tehranarabicradio هو عنوان هذه القناة على تطبيق التليجرام. بارك الله بكم أحبتنا، وحتى لقاء قادم نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
تنادي تصوير الجريحة تنادي وين العربي شوف ولادي دكينا أبواب الشهادة كل علينا يا حرية عند العرب ما ماتت فينا الحامية ارشدوا يوم الشدة منهاج المالية عند العرب ما ماتت فينا الحامية ارشدوا يوم الشدة منهاج المالية انتفاضة علمتنا وصلتنا العالم كلمتنا ما بنرضى نذلوا لو متنا هبوا يا اهل الحامية انتفاضة علمتنا وصلتنا العالم كلمتنا ما بنرضى نذلوا لو متنا هبوا يا اهل الحامية فلسطين الجريحة تنادي وين العربي يشوف ولادي نادي وين العربي شوف ولادي دقينا أبواب الشهادة كل علينا يا حرية عند العرب ما ماتت فينا الحامية ارشدوا يوم الشدة منهاج المالية عند العرب ما ماتت فينا الحامية ارشدوا يوم الشدة منهاج المالية وين العربي يشوف ولادي فلسطين الجريحة تنادي وين العربي يشوف ولادي لقينا أبواب الشهادة طلع علينا يا حرية
نساء في القرآن الكريم.
نساء في القرآن الكريم مسلسل إذاعي تمثيلي يحكي لنا سيرة وتاريخ المرأة.
المرأة التي مدحها القرآن
والمرأة التي ألقها القرآن
والمرأة التي ذمها القرآن. نساء في القرآن الكريم
من إعداد حيدر البهبهاني
إخراج عبد الحسن جرجي
الإخراج الفني شهاب تشيشاهي.
خديجة بنت خويلد القسم القادم.
أحبتي المستمعين الأكارم نكمل معكم قصة أول زوجات النبي الأمين أم المؤمنين السيدة خديجة بنت خويلد سلام الله تعالى عليها. بعد أن تم الارتباط بين الأمين صلى الله عليه وآله وسلم الذي لا يضاهيه إنسان والسيدة خديجة التي كان لها الشرف العظيم بهذا الزواج، لم يكن هذا الأمر بالسهل اليسير على كبار العرب وأثرياء مكة، فقد سبق وأن توافدوا على بابها يطلبون يدها فرفضتهم جميعا ولم تعبأ بمالهم وزعامتهم، لأن المال لديها وفير والجاه لا يصعد بها مقاما، فلها من الجاه ما يكفيها.
ها يا هشام.
اللعنة اللعنة، لقد قدمت لها كل ما أملك، لقد أغريتها بوفاء مودي، ولكن لم تقبل مني ورضيت بذلك اليتيم.
أين مني أنت يا عمرو بن هشام؟
وهل تقدمت لخطبتها يا أبا سفيان؟
لقد خصصت لها كل أرباحي من التجارة وجعلتها هدايا لها، ولكن رفضتها مثلما رفضتني، لقد طعنت قلبي، أنا الذي لم تصعب علي امرأة. اللعنة، الكل كان يتسابق عليها في الخفاء.
يا قوم.
نعم يا شيبة.
لا عجب إذا رفضتكم جميعا.
وكيف يا شيبة وكيف؟
أنتم جميعا تعبدون ما لها، وصيتكم لا يخفى على أحد. ولكن العجب كل العجب عندما ترفضني أنا.
ولما العجب كل العجب؟ أنشدت لها قصائد أطلب فيها ودها، ما سمعته إحداهن إلا وقفت على ذراعي.
وهل تحسن القول يا شيبة وأنت صاحٍ؟ فكيف بك وأنت مخمور؟
صح يا أبا لهب صح.
لا بأس يا شيبة لا بأس، بالتأكيد أنها سخفت قافيتك.
هذا الهراء يا أبا سفيان، لما هذا الهراء؟
صح. إني أحسد محمداً، لا أعلم كيف يجذب القلوب إليه، إنه لساحر. نعم إنه لساحر.
رغم أنني أعرفك حسوداً، ولكنك في هذه المرة محق.
بما فعلت بعد زواجها؟
ماذا فعل؟
هل لديك خبر جديد؟
لا أعتقد أنه أسوأ من قبولها بالزواج من يتيم.
لقد جعلت جميع ما تملك من أموال وأراضي تحت تصرفه.
ألم أقل لكم أنه سحرها؟
وأنها لم تعد تعمل بالتجارة فيما بعد.
اللعنة اللعنة، ما أتعس حظنا.
يجب منع هذا الزواج. نعم يجب منعه.
وكيف وكيف يا أبا لهب؟ كيف
نقتله؟ نعم نقتله وتخلو لنا خديجة، نتودد لها.
قبحت الآلهة وجهك كما قبحت أفكارك.
ولما يا عمرو بن هشام؟
عندها ستسخر منا كل العرب، ويقول زعماء مكة قتلوا يتيما من أجل امرأة. متى تغرب يا أبا لهب عن هذه الأفكار الشيطانية؟
وأنت أيضا يا أبا سفيان.
يا قوم، هل وصلتم إلى نتيجة؟
نم يا شيبة نم، فأنت مخمور خير من أن تفيق.
يا قوم اقبلوا نصيحتي، وإلا ستندمون بعدها.
اخرس لا أبا لك.
أتشجعني يا ورد؟
يا قوم امسكوا أعصابكم، أنا تخاصم من أجل امرأة وأنتم زعماء مكة؟
إن الحسد يأكل قلبي يا أبا سفيان.
وهل نحن بأقل منك يا ابن معيط؟ يا قوم عندي فكرة عظيمة.
وما هي يا أبا سفيان؟
نمنع نساءنا وجوارينا عن زيارتها.
وما ينفعنا ذلك؟
تجزع تضجر تسأم الحياة مع محمد.
ثم ماذا؟
ستطلقه وتخلو لنا. لنفعل وسنرى.
تعاقبت الأعوام والسيدة خديجة في بيت الأمين أكثر من زوجة، حتى بدأت الدعوة ونزل الوحي على رسول الله.
وأنذر عشيرتك الأقربين.
فاستجابت لدعوة الرسول بعدما تهلل وجهها إيمانا وبشرا، ومدت يدها لتبايع بها النبي في دينه مخلصة له، ولم يسبقها للإسلام أحد غير علي بن أبي طالب عليه السلام. وفي اليوم الثاني ذهب الثلاثة إلى البيت العتيق بعدما ارتفعت الشمس وخلى المكان من الناس، ودنوا من الكعبة وأخذوا يصلون.
ما هذا الذي يفعلون؟ لأسأل العباس أنه عمه، لعله يعلم عن أمره شيئا. السلام عليك يا أبا عبد الله.
وعليك السلام، ما وراءك
يا أبا عبد الله؟
نعم،
أرى أمرا عظيما.
ها، وما هو يا رجل؟
انظر إلى هؤلاء.
نعم،
ماذا يفعلون؟
إنهم محمد وخديجة وعلي.
أعلم ذلك يا أبا عبد الله، بل سألتك ماذا يفعلون؟
إن محمدا حدثنا أن الله هو رب السماوات والأرض، وأمرنا بهذا الدين الجديد، وأنه يصلي.
ماذا؟ يصلي لمن؟
نعم، يصلي لربه.
جميل، جميل جدا.
هل أعجبك؟
والله إني لم أرى سوءا من هؤلاء مذ عرفتهم، وقد أعجبتني عبادتهم هذه. سأذهب، نعم سأذهب إليه ليوضح لي دينه هذا. إني سأؤمن بما يقول، إنه الصادق الأمين.
بارك الله فيك يا رجل، بارك الله فيك، فإني آمنت بربي عندما حدثني عنه.
بذلت السيدة خديجة كل ما تملك في سبيل نشر دعوة الحق تعالى، وجعلته تحت تصرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم جمعت عبيدها وجواريها وقالت لهم: